بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس بينا الوجه الخامس من الوجوه التي استعرضها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لإثبات عدم إمكان التقرب بالواجب الغيري إلى المولى، واكتفينا بالأمس بأصل استعراض هذا الوجه. أما المناقشات التي قد يناقش فيها فلم نتطرق إليها. هذا الوجه الخامس الذي يبدو أن أستاذنا الشهيد تقبله ورجحه على كل الوجوه السابقة، هو أن على العبد أن يوفق بين إرادته وإرادة مولاه، لو كان المولى يريد أن يباشر بهذا العمل بنفسه غاية ما يستطيع العبد أن يتقرب به إلى الله، هو أن يطابق يوفق إرادته مع إرادة الله. لو كان الله هو يريد يباشر بهذا العمل ماذا كان يصنع؟ وأي إرادة كانت تحصل له؟ لابد للعبد أن يحقق ذلك العمل ويحقق تلك الإرادة التي تتحقق للمولى لو كان يريد المباشرة. وفي الواجب المقدمي الواجب الغيري، لو أن المولى هو كان يباشر لكان بإرادة غيرية يباشر، لا بإرادة نفسية، لا بإرادة ذي المقدم، لا بإرادة بل بإرادة غيرية، لا بإرادة نفس هذه المقدمة بما هي، بل بإرادة يريد المقدمة لذي المقدمة، لأجل ذي المقدمة. فالعابد هم لابد وأن يريد المقدمة لأجل ذي المقدمة، وهذا يعني أنه يتقرب بنية التوصل إلى ذي المقدمة يتقرب، أما بنية نفسية لكل نفس المقدمة لا يمكنه أن يتقرب، لأن مثل هذه الإرادة حتى للمولى ما تحصل. هي الإرادة للمقدمة لا لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، إرادة للمقدمة بما هي هي إرادة حتى للمولى ما تحصل لو أراد أن يباشر هو بنفسه. إذن فلأجل تطبيق العبد إرادته على إرادة مولاه لابد وأن ينوي التوصل إلى ذي المقدمة، وهذا يعني أن التقرب يحصل لا بالمقدمة بما هي بل التقرب يحصل بنية التوصل إلى ذي المقدمة. هذا الوجه يبدو أنه ارتضاه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ولكن في ضوء التأمل الذي كان لدينا سابقا حول العنصر الثاني من العناصر الثلاث الثبوتية، كان عندنا تأمل في عنصر الإرادة، ما يسمى بعنصر الإرادة بشأن الله تبارك وتعالى، هل يمكن المناقشة في هذا الوجه في ضوء ذلك التأمل؟ أقول لا، يبدو أنه تأملنا السابق الذي كنا دائما نطرحه ما راح يؤثر على هذا الوجه، وهذا الوجه لا يمكن الاستشكال فيه في ضوء ذلك التأمل، لأنه احنا تأملنا في عنصر الإرادة كان كان عبارة عن أنه نحن لا نعرف حقيقة حب الله وبغضه، يقصد بالإرادة بعنصر الإرادة المحبوبية والمبغوضية، والمحبوبية والمبغوضية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى غاية ما نعرف أنه إجمالا له نوع من الحب والبغض أولا، وثانيا حبه وبغضه ليس من نوع حب البشر وبغض البشر قطعا، لأنه تبارك وتعالى أعلى وأجل من الانفعالات النفسية التي تحصل للبشر، هذا ثانيا. ثالثا أنه بل غاية ما نعرف آثار الحب والبغض لدى المولى هم على نحو الموجبة الجزئية، نعلم بأن الله تبارك وتعالى يرتب آثار الحب، يرتب آثار البغض هم لعله مدائما على نحو الموجبة الجزئية، هذا غاية ما نعرفه من إرادة. وهل أن إرادته هي عبارة عن نفس هذه الآثار، ما عنده فشي غير هذه الآثار، هذه الآثار هي التي عبر عنها يعبر عنها ببغض الله وحب الله أو لا، أو أنه له شيء خلفي يؤدي إلى هذه الآثار، ما ندري. إذن هذه الأمور الثلاثة نعرفها، غير هذه الأمور الثلاثة ما نعرف شيء عن إرادة الله تبارك وتعالى. فيما نحن فيه ما قاعد نتمسك بإرادة الله بالفعل، حتى يقال بأنه إرادة الفعل الله بالفعل مجهولة لدينا، وإنما يتمسك في هذا الوجه الخامس بأنه على فرض وجود إرادة بشرية لله، بحيث هو يباشر بالعمل، هاي فرضية متمسك بالإرادة الفعلية لله، وإنما نقول بأنه على فرض أن الله هو يريد أن يباشر بالعمل، هو يريد يباشر بالعمل، هذا معناه خرج عن الألوهية، هذا معناه يصير حالة حال البشر، ولكن هاي فرضية، على فرض نقول، على فرض أن الله هو يريد أن يباشر بالعمل بدل ما يأمرني أنا أعمل، هو يريد أن يعمل، كانت تحصل له إرادة، هذه الإرادة شنو؟ إرادة للتوصل إلى هذه المقدمة، ويقال في هذا الوجه أنه عقلا لابد من تطبيق إرادة العبد، أن العبد يطبق إرادته على إرادة هذه الإرادة الفرضية للمولى، لابد على العبد أن يطبق إرادته على طبق هذه الإرادة الفرضية للمولى، على فرض أن تحصل إرادة للمولى مباشرة هو يعمل، شنو نوع الإرادة التي تحصل له؟ العبد لابد أن يحقق لنفسه مثل تلك الإرادة حتى يتقرب به إلى مولاه بهذا النحو. فهذه إذن إرادة افتراضية، غاية الأمر هذه الإرادة الافتراضية يحقق موضوعها حكم العاقل بضرورة التطابق معها. فإذن هذا الوجه لو صح لا يمكن أن نناقش هذا الوجه بمناقشة أنه إحنا ما نعرف إرادة المولى، نوعية إرادة المولى، لأن هذه الإرادة يقصد بها هنا على فرض، مو أنه إرادة بالفعل للمولى موجودة. إذن نغض النظر عن هذه الإشكالية أو عن هذا التأمل في هذا الوجه، هناك إشكال نقضي على هذا الوجه ذكرها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. الإشكال النقضي يقول بأنه إن كان لابد من تطبيق العبد إرادته على طبق إرادة مولاه. فماذا نقول في مثل إرادة المولى للصلاة لصلاتنا؟ إرادة الصلاة، الإرادة المولوية للمولى لصلاة العبد إرادة غيرية لأجل المصالح الموجودة في الصلاة، بينما إرادة العبد إرادة نفسية للصلاة، فلم تتطابق إرادة العبد مع إرادة المولى في مثل الصلاة، لأن العبد مو من وظيفته أن يفكر في التوصل إلى المصالح الموجودة في الصلاة، لأن المولى أمره بالصلاة لم يأمره بتلك المصالح. فالعبد عندما يمتثل ينوي إرادة نفسية مو إرادة غيرية في الصلاة، بينما الله تبارك وتعالى لعلمه بأن هذه الصلاة إنما أمر بها على العبد لأجل مصالح تترتب على الصلاة. إذن فإرادة إرادة الله تبارك وتعالى للصلاة صلاتنا إرادة غيرية، بينما إرادة العبد إرادة نفسية، وهذا نقض على ما ذكر في هذا الوجه من ضرورة تطابق إرادة العبد مع إرادة مولاه. هذا إشكال نقضي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا الإشكال النقضي بأنه إرادة المولى التي تتعلق بالمصلحة الموجودة في الصلاة ليست إرادة له بوصفه مولى، بل إرادة له بوصفه كائن عاقل يدرك الحقائق ويدرك الملكات. الله تبارك وتعالى كائن حي عاقل يدرك الملكات بوصفه كائنا حيا يريد تلك الملكات. أما من حد تلبسه بالمولوية فإرادته لا تتعلق بتلك الملكات، وإنما تعلقت إرادته بالصلاة. فبما هو مولى إرادته المتعلقة بالصلاة إرادة نفسية مو إرادة غيرية. نعم بوصفه كائن حي عاقل إرادته للصلاة إرادة غيرية لأجل التوصل إلى تلك المصالح، أما بوصفه مولى لأنه أعمل مولويته علينا بأمره بالصلاة، بأمره النفسي بالصلاة، لا بالأمر بتلك الملاكات، فاتصف بالمولوية بالأمر بالصلاة لا بالأمر بتلك الملاكات. إذن فهو بما هو مولى إرادته تعلقت بالصلاة على نحو الإرادة النفسية لا على نحو الإرادة الغيرية. إذن فالتطابق محفوظ، يقصد بالتطابق تطبيق إرادة العبد إرادته مع إرادة المولى بما هو مولى، مو مع إرادة المولى بما هو كائن عاقل، بل لا بد للعبد أن يطبق إرادته مع إرادة مولاه بما هو مولى، الإرادة الموجودة للمولى بوصفه مولى والإرادة الموجودة للمولى بوصفه مولى. في هذا الحكم طبعا المولوية كما وضح في محله، بل المولوية يعني حق الطاعة، حكم العاقل حق الطاعة، ما يعني ما كوفة المولوية موضوع لحق الطاعة، وإنما حق الطاعة مع المولوية بمعنى واحد كما حققه أستاذنا شيء في بحث حق الطاعة في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان وفي مقابل حق الطاعة. فمولوية المولى في هذا الحكم من أين بدأت مولويته؟ من حيث أمر أمرا نفسيا بالصلاة، أما إرادته للملاك فهذا في المرحلة أسبق عن اتصافه بالمولوية. اتصافه بالمولوية يكون من حين أمر بالصلاة، أمر بالصلاة أمرا نفسيا أو غيريا، أمرا نفسيا ركز حق طاعته على الصلاة لا على الملاك الموجود في الصلاة. وقد قلنا بأنه فائدة الاعتبار أنه اعتبر الوجوبة على هذا أنه يركز يعين مركز حق الطاعة، فالله تبارك وتعالى عين مركز حق طاعته في الصلاة لا في الملاك المترتب على الصلاة. وعليه فصح ما قلنا من أن العابد يطابق بين إرادته مع إرادة المولى بوصفه مولى لا بوصفه كائن حي كائن عاقل. إذن هذا الإشكال غير وارد، إشكال المحقق العراقي غير وارد. يبقى فقط ما قلناه من أنه أساسا لابد من التأمل في تأمل مشترك مو منعزل شيء عن شيء، التأمل في أن الثواب هل يترتب على الواجب الغيري أو لا يترتب، وأن التقرب هل يحصل أو لا يحصل، هذان متلازمان، كل دليل دل على الأول دل على الثاني، كل دليل دل على الثاني دل على الأول. هذا الفرز الذي أفرزه أستاذنا الشهيد يبدو أنه ليس في محله. بعد هذا نتحول إلى عنوان جديد في بحث الوجوب الغيري، وهو بحث الطهارات الثلاث. خلنا نبدأ ولو بشكل مختصر بهذا البحث الجديد. هناك إشكالية في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، حيث أن الأصحاب قالوا بأنه يجب في الطهارات الثلاث قصر القربة، يجب التقرب، عبادية، هذه الطهارات الثلاث من العبادات التي يشترط فيها القربة شرطا خاصا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قالوا بأن هذه الطهارات الثلاث ليست واجبة، وإنما بالوجوب النفسي، وإنما هي واجبة إن كانت لها وجوب فهو وجوب غيري ليس وجوبا نفسيا. وهناك إشكالية في الجامع بين هذين الأمرين، بين شرط القربة وبين كونها غيرية. تقريب الإشكالية بعدة وجوه، هناك عدة تقريبات للإشكالية. التقريب الأول هو التقريب الساذج الأولي للإشكالية، أن يقال بأنه سبق وأن قلنا بأنه لا يمكن التقرب بالواجبات الغيرية، والوضوء أو الغسل أو التيمم وجوبها إن كان فهو وجوب غيري. إذن فكيف يمكن تحصيل التقرب بها إلى الله؟ فإذن بما أنها وجوبها غيري لا يمكن تحصيل التقرب بها إلى الله. هذا بيان أولي ساذج، أول تقريبا من تقريبات الإشكالية هو هذا البيان الساذج. هذا البيان بهذا المقدار واضح الجواب، قابل للحل بسهولة، وذلك بأن يقال بأنه يمكن تحصيل التقرب بهذه الأعمال بنية التوصل بها إلى هذه المقدمة، هذا يكفي لتحصيل التقرب. يحصل التقرب بالوضوء، لا التقرب بالوضوء، التقرب إلى الأمر الذي تعلق بالوضوء، بل يتقرب بالوضوء إلى الأمر الذي تعلق بالصلاة، لا يتقرب بالوضوء بالأمر الذي تعلق بالوضوء. حتى يقال بأن هذا أمر غيري، فكيف يحصل التقرب؟ وإنما ينوي التقرب بالوضوء إلى الأمر المتعلق بالصلاة، إلى الأمر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا، وهذا يكفي لتحصيل التقرب بالطهارات الثلاث. هذا هو الجواب على التقريب الأول، وبعد ذلك لا بد من استعراض التقريبات الأخرى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.